أيها الأحبة، هذا هو الشريط 17 من التعليق على كتاب البيع من الكافي.
العين في حدوث العين، ولو كان الرهن حيوانا فمات، واختلف في حياته وقت الرهن أو القبض.
هذه قاعدة مفيدة، وهي أنهما إذا اختلفا في صحة العقد أو فساده فالقول قول من يدعي الصحة، لأن الأصل في عقود المسلمين السلامة. لكن اختلفوا فيما إذا ادعى أحد المتعاقدين أنه عقد وهو صغير لم يبلغ، فقال بعضهم إن القول قول ما يدعي الصغر، لأن الأصل عدم البلوغ، وقال بعضهم القول قول ما يدعي الصحة لأن الأصل السلامة. وهذا فيما إذا كان الصغير حين الادعاء بالغا، أما إذا كان صغيرا فالأمر ظاهر، لا يزال صغيرا. لكن لو قال أنا نعم بعتك سيارتي وأنا لم أبلغ، فقال بل إنك بالغ. فمنهم من يقول القول قول المشتري لأنه يدعي سلامة العقد وصحته، وهذا هو الأصل في عقود المسلمين. ومنهم من يقول القول قول البائع الذي يدعي الصغر، لأن الأصل إيش؟ عدم البلوغ. وهنا الاختلاف في شرط سابق. أما لو كان اختلاف في شرط لاحق، مثل أن يقول بيعتنيه بعد أذان الجمعة الثاني فلا صح، والثاني قال بل قبله فيصح، فالقول قول من يدعي أنه قبله، لأن الأصل الصحة والسلام. والراجح عندي في مسألة الصغر أنه ينظر إلى القرائن. إذا كانت مدة العقد بعيدة، يعني يمكن أن يكون باعه قبل أن يبلغ، فالقول قول من الدعي. وأما إذا كانت قريبة والاحتمال قوي فالأصل إيش؟ الصحة. نعم.
ولو كان الرهن حيوانا فمات، واختلف في حياته وقت الرهن أو القبض، فحكمه حكم العصير. وإن أنكر المرتهن قبضه فالقول قوله لأن الأصل معه. وإن وجده معيبا واختلفا في حدوثه ففيه وجهان مبنيان على الروايتين في البيع. فصل. إذا كان لرجل على آخر ألف برهن وألف بغير رهن، فقضاه ألفا وقال قضيت دين الرهن، فقال هي عن الألف الآخر، فالقول قول الراهن، سواء اختلفا في لفظه أو نيته، لأنها تنتقل منه، فكان القول قوله في صفة النقل وهو أعلم بنيته. ولو دفعها من غير لفظ ولا نية فله صرفها إلى أيهما شاء، كما لو دفع زكاة أحد الألفين، فإن أبرأه المرتهن من أحدهما فالقول قول المرتهن لذلك، وإن أطلق فله صرفها إلى أيهما شاء، ذكره أبو بكر.
واضح؟ لا، كيف لا؟ من أوضح ما يكون هذا؟
لا يا شيخ،
الأخير
إلى أيهما شاء، يعني ما
في. طيب، هذا الراهن قضى ألفا وكان عليه ألفان، أحدهما براهن والثاني بغير راهن، فقال الدائن أنت دفعت الألف الذي بغير راهن، ليبقى الألف الثاني براهن، ويكون الرهن عند المدفوع إليه عند الدائن. وقال الدافع وهو الراهن بل قضيت الألف التي فيها الرهن من أجل أن يفك الرهن ويأخذ رهنا، فالقول قول الراهن لأنه هو الغارم ولأنه أعلم بنيته. عكس هذه المسألة، إذا أوفى وفيه رهن، اقرأ العبارة الأخيرة التي أشكلها على كما لو دفع إليه، فإن أبرأه المرتهن. أبرأه المرتهن، هذا ما دفع. للمرتهن دينان، أحدهما برهن والرهن في يد المرتهن، والثاني بلا رهن، فأبرأه، قال أبرأتك من أحد الألفين. فقال المرتهن أبرأتك من الألف الذي ليس فيها رهن، ليبقى الألف الباقي برهن. وقال الراهن بل أبرأتني من الألف التي فيها الرهن، علشان إيش؟ يفك رهن، لأجل أن يفك رهنه. فالقول قول المرتهن لأنه هو الذي أبرأه، فالقول قول. إذا قال أنا أراه الدين الذي ليس فيه رهن، قلنا طبعا يبقى، قلنا القول قولك ويبقى الدين الثاني في مقابل الرهن، يعني عكس المسألة وعكسها بعكسها.
فصل. وإن كان عليه ألفان لرجلين فادعى كل واحد منهما أنه رهنه عبده بدينه فأنكرهما حلف لهما، وإن صدق أحدهما أو قال هو السابق سلمه إليه وحلف للآخر. وإن نكل والعبد في يد أحدهما فعليه للآخر قيمته تجعل رهنا، لأنه فوته على الثاني بإقراره للأول أو بتسليمه إليه. وقال القاضي هل يرجح صاحب اليد أو المقر له؟ يحتمل وجهين، وإن قال لا أعلم المرتهن منهما أو السابق حلف على ذلك، والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه، وإن كان في أيديهما أو يد غيرهما فالحكم في ذلك كالحكم فيما إذا ادعيا ملكه. فصل. فإن ادعى على رجلين أنهما رهناه عبدهما بدينه فأنكراه فالقول قولهما، وإن شهد كل واحد منهما على الآخر قبلت شهادته، لأنه لا يجلب بهذه الشهادة نفعا ولا يدفع بها ضررا. وإن أقر أحدهما وحده لزم في نصيبه وتسمع شهادته على صاحبه لما ذكرناه. فصل. وإن ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط فالقول قوله، لأنه أمين فأشبه المودع. وإن ادعى الرد ففيه وجهان، أحدهما يقبل قوله لذلك والثاني لا يقبل، لأنه قبضه لنفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر. وإن أعتق الراهن الجارية أو وطيها
هذا فيه إشارة لما يقبل قوله في الرد، الذي يقبل قوله في الرد كانت العين عنده لمصلحة مالكها المحضة، فالقول قوله في الرد كالوديعة. وإذا كانت لمصلحة القابض المحضة فلا تقبل كالعارية، العارية بيد المستعير لمصلحة من؟ المستعير. فإذا ادعى الرد لم يقبل قوله. والثالث أن تكون لمصلحتهما جميعا كالعين المستأجرة، العين المستأجرة فيها مصلحة المؤجر مالك العين، وفيها مصلحة المستأجر مالك المنفعة، فهل يقبل قوله في الرد؟ فيه قولان في المذهب، منهم من رجح القول بأن القول قول من هي بيده، ومنهم من قال بالعكس. ومثل هذا ينبغي أن يقال إنه ينظر إلى القرائن، ولو ضعفت فمن شهدت له القرينة بالصدق قبل قوله. فالأحوال إذن ثلاث. نعم.
وإن أعتق الراهن الجارية أو وطئها فادعى أنه بإذن المرتهن فأنكره فالقول قول المرتهن، لأن الأصل معه، فإن نكل قضي عليه، فإن صدقه فأتت بولد، فأنكر المرتهن مدة الحمل، فالقول قوله لأن الأصل عدمها. وإن وطئها المرتهن بإذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه، لأن الحد يدرأ بالشبهات، ولا مهر لأنه حق للسيد فسقط بإذنه، والولد حر يلحقه نسبه لأنه من وطئ شبهة.
الذي يلحق بنسبه يلحقه نسبه. يلحقه نسخة.
والولد حر يلحقه نسبه لأنه من وطئ شبهة، ولا تصير أم ولد لأنه لا ملك له فيها، وإن لم تكن له شبهة فعليه الحد والمهر وولده رقيق.
انتهى الوقت. انتهى باقي. المرتهن يقبل قوله في الرد؟ لا، ما ذكر المرتهن. المرتهن ذكر فيه وجهان، ذكر فيه وجهين. نعم. ها وهمت
انا
وهمت. اي الضمير لك يكون مضموم. نعم. لا، ما يمكن تتفق القرائن ابدا ابدا، لا بد يكون احدهما اشد امنا، اقوى امنا وايمانا من الاخر، يعني اتفاقها نادر جدا. يلا سليم، عندك يا سؤال؟ نعم. طيب لا باس، قضاء. زين. نعم.
بالنسبه للمشاريع الخيريه الان، كثير من المشاريع تعلن عن رقم حساب لاحد البنوك،
عن
رقم حساب
نعم
لاحد البنوك، على من اراد ان يتبرع فانه يجعل في حساب هذا الشخص الامين على
نعم
المشروع.
نعم.
فهل نقول هذا باب الوديعه او يدخل في قرض ذكرها؟
كل ما يعطى البنك فهو قرض.
فهل يمنع ذلك
على كيف؟
يعني يصبح قرض؟
لا لا، جرى في العادة عند الناس أنه لا بأس به.
يعني جرى العادة.
إيه العادة مضطردة. نعم.
بارك الله فيكم. لو أن الأمين لما تعدى أو فرط لم يكن للأمانة هذه صاحب معين، مثل من يجمع التبرعات مثلا ليوزع الفقراء ثم تعدى فيه وفرط، أين يرد هذه الوديعة؟
وهو تعدى أو فرط يضمنها للفقراء، لمن جمعها له. سواء للفقراء أو لشخص مالي.
وتصرف لغير مصلحتها.
يكون متعديا.
لكن ما تنفذ عندها لا.
كيف؟ مجرد تصرفي فيها يعتبر حتى لو استقرضها في السوق ليدفعها في بيته. يعني مثلا قد يشتري سلعة من السوق وقد أعطي 100 ريال لهذا الصندوق الخيري، فأخرجها من مخباته وشرابه. ليس له حق.
طيب شيخ، اذا كان مثلا هو عنده الان الوديعة هذه لكنه لا يستطيع يدفع الان لان المصلحه في غير دفع الان الى الجهات التي وكل ان يدفع فيها.
نعم.
ماذا يعمل بها الان؟
يخليها تبقى عنده وديعه. لا لا، مؤتمن ما في شك. نعم.
بارك الله يا شيخ، هي مساله ما لو تركت العاريه
ايش؟
اتفق في سبب التلف.
اتفق
في سبب التلف.
نعم.
لكن التلف فقال المودع انه مفرط وقال المودع لغير تفريط. قلنا بانه يرجع الى العرس.
المذهب بارك الله في العارية أنه ضامن بكل حال في العارية سواء مفرط أو لم يفرط. والصحيح أن العارية كغيرها من الأمانات إن تعدى أو فرط ضمن وإلا فلا ضمن عليه. معلومة إذا اختلف فيها في كون هذا الشيء تفريطا أم لا. والاتفق على الفعل اتفق على ما حصل، لكن ادعى الذي عنده أنه ليس بتفريط وادعى المالك أنه بتفريط. نرجع إلى العرف. مهم مودع أنت ذكرت عارية، هم ذكر عارية
إلا.
نعم الذي أمامك وهن وأنت أخطأت، ونسأل الله اليقين. وإلى درس قادم إن شاء الله.
من التصرف في ماله بسببه
أنك لأنه لا يستحق من طلبه خطية. إيش؟
لأنه لا يستحق المطالبة به فلم يملك منعه.
منعه من ماله أو من التصرف؟
منعه من ماله.
فإن أراد سفراً يحل دينه قبل قدومه منه فلغريمه منعه إلا برهن أو ضمين مليء، لأنه ليس له تأخير الحق عن محله وفي السفر تأخيره. وإن لم يكن كذلك ففيه روايتان، إحداهما له منعه لأن قدومه عند المحل غير متيقن ولا ظاهر فملك منعه منه، والثانية ليس له منعه لأنه لا يملك المطالبة به في الحال، ولا يعلم أن السفر مانع منها عند الحلول، فأشبه السفر القصير. وإن كان الدين حالاً والغريم معسراً لم تجز مطالبته لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
وإن كان ذو عسرة فيها إشكال، وهو رفع ذو مع أن المتبادر أن تكون منصوبة. نعم صالح. ما الإشكال؟ ما الإشكال؟ والمتوقع فما الجواب؟ أنها تامة. وكل معنى إن كانت عسرة أي إن وجد. المعنى إذا كان المدين معسرا فنظرة إلى ميسرة، أي فعل الطالب نظرة أي إنظار إلى ميسرة. وحذف الخبر هنا من أجل أن يكون الذي يبدر إلى ذهن المخاطب وسمع المخاطب هو الإنذار دون الوجوب، لأن كلمة نظرة فنظرة وقعها في النفس أعظم من فعليه نظرة، وهذا من بلغة القرآن. فهنا استفدنا أولا الاختصار، وثانيا قوة وقع الكلام على النفس. طيب لو أن فقيرا أتى إلى شخص وقال أريد أن تبيعني شيئا إلى أجل، لأن الآن ليس عندي شيء، قال إلى متى؟ قال إلى أن يسر الله عليه. أيجوز هذا الشرط؟
نعم.
نعم مجهول متى يسر الله عليه؟ نقول هذا الشرط جائز لا لأنه مجهول أو معلوم، لكن لأنه هو مقتضى العقد، إذ أن مقتضى العقد أن الإنسان الفقير إذا بيع عليه فإنه لا يطالب إلا بعد الميسرة، فيكون هذا كالتأكيد. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قدم ببز له من الشام فقالت له عائشة: يا رسول الله لو أرسلت إلى فلان، قدم له بز من الشام فأرسل إليه وقال له في الأجل إلى ميسرة، فأبى الرجل لم يبع، فدل ذلك على جواز شراء الفقير بأجر إلى ميسرة. نعم.
ولا يملك حبسه ولا ملازمته لأنه دين لا يملك المطالبة به، فلم يملك به ذلك كالمؤجل. فإن كان ذا صنعة ففيه روايتان، إحداهما يجبر على إجارة نفسه، لما روي أن رجلا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس ولم يكن وراءه ما ولم يكن وراءه مال، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا وباعه بخمسة أبعرة، والحر لا يباع، فعلم أنه باع منافعه. ولأن الإجارة عقد معاوضة فجاز أن يجبر عليه كبيع ماله وإجارة أم ولده. والثانية لا يجبر لما روى أبو سعيد أن رجلا أصيب في ثمان ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. ولأنه نوع تكسب فلم يجبر عليه كالتجارة.
والرواية الأولى أصح إذا صح الحديث، وهي وفيها أيضا دليل قياس. هذا رجل عليه دين ولكنه قاطع على التكسب، فهل نجبره أن يتكسب ليقضي دينه؟ الحديث الأول يدل على ذلك، لأن الرسول باعه بخمسة أبعرة وهو حر، الحر لا يباع، فإذا تعذر بيع عينه تعين بيع منافعه، وهذا هو الكسب. ولأنه قادر على الوفاء بكسبه فلزمه الوفاء به كالقادر على الوفاء بماله، ولا فرق. وأما الحديث الثاني الذي رواه مسلم فلا يعارضه، لأن الجواب عنه سهل. فالنبي فهذه قضية عين، يحتمل أن هذا الرجل الذي خسر في بيعاته يحتمل أنه عاجز عن التكسب، فلم يجبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قوله لأنه نوع تكسب فلم يجبر عليه كالتجارة، فيقال سبحان الله، التجارة لا يلزم بها إذا كان معسرا وهو قادر. إذا قلنا نعم، نقول فرق بينه وبين المنافع. التجارة قد يتجر الإنسان وإيش ويخسر فيزداد دينه، لكن المنافع هو كسبان على كل حال، سيعطى أجرة. فالقياس هنا فيه نظر، والحديث لا يعارض الحديث الأول، والقياس مع الحديث الأول أن القادر على الوفاء بكسبه كالقادر على الوفاء بماله، ولا فرق. نعم.
فصل. وإن كان موسرا فلغريمه مطالبته وعليه قضاؤه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. متفق عليه. فإن أبى فله حبسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. من المسند. فإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه، لما روي أن عمر رضي الله عنه قال إن أسيفع جهينة رضي من دينه
أسيفع جهينة رضي من دينه
وأمانته بأن يقال سبق الحاج فأدان معرضا، فمن كان له عليه مال
فدان يعني تدين فدان معرضا فمن كان له عليه مال فليحضر،
فإنا بائعوا ماله وقاسموه بين غرمائه، فإن غيب ماله حبسه وعده.
رواه مالك في الموطأ بنحو ساقط عنده عندنا مثبتة.
فإن غيب ماله حبسه وعزره حتى يظهره، ولا يجوز الحجر عليه مع إمكان الوفاء.
قوله عزره حتى يظهره يفيد أنه يكرر التعزير ولو كل يوم حتى يظهره، وهذا ليس كالتعزير على فعل محرم، لأن التعزير على فعل محرم لا يكرر، إذ أنه إذا عزر على فعل محرم انتهى عنه وانتهى الموضوع، لكن التعزير على ترك واجب يكرر حتى يقوم بالواجب. نعم.
ولا يجوز الحجر عليه مع إمكان الوفاء لعدم الحاجة إليه، وإن تعذر الوفاء وخيف من تصرفه في ماله حجر عليه إذا طلبه الغرماء لئلا يدخل الضرر عليهم. فصل. فإن ادعى الإعسار من لم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدمه، فإن عرف له مال أو كان الحق لزم.
المهم الآن المدين ينقسم إلى أقسام. الأول أن لا يكون عنده شيء يوفي به، فهذا يجب إنظاره ويحرم طلبه ومطالبته وحبسه وتعزيره. دليل ذلك وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الثاني أن يكون عنده مال يكافئ الدين أو يزيد عليه، فهذا يلزم بالوفاء بدون حجر، يلزم بالوفاء بدون حجر، وللحاكم أن يبيع ما شاء من ماله ويوفي به. ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل الغني ظلم، والظلم لا يجوز إقراره إلا إذا رضي المظلوم فالحق له. الثالث أن يكون ماله دون دينه، يعني أن الدين أكثر، فهذا يحجر عليه إذا طلب الغرماء ذلك أو بعضهم. والحجر هو أن يمنع من التصرف في ماله، أي في عين ماله، سواء كان المال عينا قائمة أو في الذمة، فلا يجوز أن يبرئ من الدين الذي في ذمة المعسر أو الغني، لأن هذا يضر بالغرماء. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الحجر يثبت سواء حكم بالحاكم أم لا، ولكنه الحجر في التبرع خاصة، وأن من دينه قدر ماله يحرم عليه أن يتبرع بالمال، لا بصدقة ولا بوقف ولا بهدية ولا بهبة. وأما التصرف بالبيع والشراء على وجه لا يضر به فهذا جائز، أما إذا بلغ الحاكم وحكم بالحج عليه منع من التصرف بماله مطلقا، يعني قبض على يده ما يتصرف لا بتبرع ولا بغيره. نعم.
فإن ادعى الإعسار من لم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدمه، فإن عرف له مال أو كان الحق لزمه في مقابلة مال كثمن مبيع أو قرض لم يقبل قوله إلا ببينة، لأن الأصل بقاء المال ويحبس حتى يقيم البينة. فإن قال غريمي يعلم إعساري فعلى غريمه اليمين، لأنه لا يعلم ذلك فعلى غريمه اليمين أنه لا يعلم ذلك. وإن أقام البينة على تلف المال فعليه اليمين معها أنه معسر، لأنه صار بهذه البينة كمن لم يعرف له مال. وإن شهدت بإعساره فادعى غريمه أن له مالا باطنا لم تلزمه يمين، لأنه أقام البينة على ما ادعى، وتسمع البينة على التلف. وإن لم يكن ذا خبرة باطنة لأنه أمر يعرف بالمشاهدة، ولا تسمع على الإعسار إلا من أهل الخبرة بحاله، لأنه من الأمور الباطنة. فإن كان في يده مال فأقر به لغيره سئل المقر له، فإن كذبه بيع في الدين، وإن صدقه سلم إليه. فإن قال الغريم أحلفوه أنه صادق لم يستحلف، لأنه لو رجع عن الإقرار لم يقبل منه. وإن طلب يمين المقر له لأنه لو رجع قبل منه، وإن طلب يمين المقر له أحلفناه لأنه لو رجع قبل رجوعه.
هذه المسألة فيها نظر، إذا أقر أنه لفلان وحصلت، وصار التفصيل أنه إذا أقر أنه لفلان وكان هناك شبهة بأن كان فلان من أصدقائه الخاصين، وكان هذا المدين لا يبالي أقضى دينه أم لا، فهنا لا يكفي الإقرار، بل لصاحب الدين أن يحلفه، ويحلف من أقر له أيضا لاحتمال أنه عجيب أنه كاذب. وهذه تقع كثيرا في من عندهم النعرة القبلية، تجد الواحد منهم يشهد ويحلف لصاحبه وإن كان يعلم أنه كاذب، لأنه من قبيلته، لأنه صديقه، وما أشبه ذلك. ومثل هذه المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله يذكرونها على سبيل العموم وعلى سبيل الإطلاق، لكن تقيد بالقرائن بلا شك، لا سيما في أمور المعاملات. نعم العبادات يتوقف فيها على ما جاءت به الشريعة، لكن في المعاملات يعمل بالقرائن. ولهذا عمل شاهد يوسف ليش بالقرينة، لما قالت امرأة العزيز حين هرب منها عليه الصلاة والسلام ووجد سيدها عند الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، اتهمت، مع أنها هي التي تدعوه إلى نفسه. الحاكم حكم، قال إن كان قميصه قد من قبل فهي صادقة وهو كاذب، وإن كان قميصه قد من دبر فهو صادق وهي كاذبة. إيش القرينة هنا؟ القرينة شق الثوب، أنه إذا كان من الأمام معناه أنه الذي طلبه وشق ثوبه للفرار منه، وإذا كان من الخلف معناه أنه هرب وليس منه طلب، فلحقته وجرت القميص حتى تمزق. فهذا عمل بالقرائن. ومن العمل بالقرائن قصة داود وسليمان، قصة غريبة. خرجت امرأتان بابني لهما، فأكل الذئب ابن الكبيرة، فادعت الكبيرة أن ابن الصغيرة ابنها، والصغيرة تنفي ذلك وتقول هو ابني، تحاكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام فأخذ بدعوى الكبيرة اجتهادا منه، قال هذه صغيرة شابة يأتيها الولد في المستقبل، وهذه عجوز كبيرة تحتاج إلى ولد، فحكم به للكبيرة. ولكن خرجت المرأتان ومرتا بسليمان، ولعلهما ما زالتا في نزاع، فأخبرتا سليمان بما حكم به داود، فقال لا، أنا أشق الولد نصفي، ودعا بالسكين، نصف تأخذه الكبيرة ونصف تأخذه الصغيرة. الكبيرة رحبت بهذا الحكم، كبيرة رحبت وافقت، والصغيرة قالت يا رسول الله أو يا نبي الله هو لها، ما لي في دعوة، فحكم به للصغيرة. كيف عرف أنه للصغيرة؟ لأنها أشفقت عليه وقالت ولدي يبقى حيا ولو وإن لم يكن عندي. أما الكبيرة فكان ولدها قد تلف، فقالت يتلف هذا معه ونستريح. نعم، ألا يشبه هذا ما حدث في زماننا الآن بمحكمة التمييز؟ نعم، فيها نوع شبه، فيها نوع شبه. نعم. وعلى كل حال أنا أقول إن القرائن يعمل بها، لكن القرائن ليست المبنية على التهمة بل على الحقيقة، فالقرائن لها أثر. فما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل من الدعاوي هو حكم عام، لكن القضية المعينة يجب أن يكون لها الحكم الذي تقتضيه القرائن والأحوال. نعم، انتهى الوقت.
ما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: فصل. فإن كان ماله لا يفي بدينه فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم، لما روى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله حجر على معاذ وباع ماله، ولأن فيه دفعا للضرر عن الغرماء فلزم ذلك كقضائهم. ويستحب الإشهاد على الحجر ليعلم الناس حاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة.
وتبين لنا الآن أن الدين والمال، إن كان الدين أكثر، إن كان المال أكثر فلا حجر، إن كان مساويا فلا حجر، إن كان الدين أكثر فهنا يثبت الحجر لكن بسؤال الغرماء أو بعضهم. والحجر معناه أن نمنع المفلس من التصرف في ماله لا في ذمته، لأن ماله الآن تعلق به حق من؟ حق الغرماء، فنقول لا تبع ولا تشتري ولا تهب. ولكن هل يثبت الحجر بمجرد أن يزيد الدين على ماله؟ ونقول له الآن لا يجوز لك أن تتصرف تصرفاً يضر بالغرماء، أو لا بد من الحجر. فيه قولان للعلماء، والصحيح أنه لا يحل له أن يتبرع بشيء من ماله ما دام دينه أكثر من ماله، وذلك لأن وفاء الدين واجب، والتبرع بالمال ليس بواجب حتى لو إن كان صدق. فإذا قال أنا أريد أن أعطي هذا الفقير 10 ريال، نقول لا تعطي 10 ريال، قال الدين كثير 100,000، قلنا لا تعطي 10 ريالات، أعطهن الغريب الذي أطلبك، كم يبقى عليك؟ 100,000 إلا عشرة ريالات، وهل أم جر تنقص شيئا فشيئا حتى تنتهي. نعم.
ويتعلق بالحجر عليه 4 أحكام: أحدها منع تصرفه في ماله، فلا يصح بيعه ولا هبته ولا وقفه ولا غير ذلك، لأنه حجر ثبت بالحاكم، فمنع تصرفه كالحجر للسفة. وفي العتق روايتان، إحداهما لا يصح لذلك، ولأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه كما لو كان مريضا، والثانية يصح
كما لو كان مريضا، يعني كما لو كان السيد مريضا مرض الموت وأعتقه، فإنه لا ينفذ منه إلا الثلث فقط. نعم.
والثانية يصح لأنه عتق من مالك رشيد صحيح أشبه عتق الراهن، وإن أقر بدين أو عين في يده.
هذا قياس على شيء لا يسلم. المؤلف رحمه الله قال لو أن المحجور عليه أعتق عبده، ولنفرض أن العبد نصف ماله، فمعناه أنه ضيع على الغرماء نصف ما يستحقون. يقول إن هذا على القول الثاني صحيح، وقاسه على الراهن. ما هو الراهن يا جاب؟ ها؟ الراهن اللي قاسه عليه. نعم، الدورة صفحة. الله يهديك، أنت دائما عندك غفلة. نعم، المدين الذي رهن عبده ثم اعتقه. فالمذهب أن العتق ينفذ، والصحيح أنه لا ينفذ، لا عتق الراهن ولا عتق المحشور عليه. نعم.
وإن أقرر بدين أو عين في يده كالقصار والحائك يقر بثوب لم يقبل إقراره لذلك، ويلزم في حقه
عندك لذلك ولا بذلك الخطية؟ بالباء،
باللام.
لذلك يعني لتعلق حق الغرماء بماله. نعم.
لم يقبل إقراره لذلك، ويلزم في حقه يتبع به بعد فك الحجر عنه، وإن توجهت عليه يمين فنكل عنها فهو كإقراره.
الصورة هذه واضحة، إنسان مثل بعد أن حجر عليه قال يا جماعة هذا الثوب الذي عندي لفلان، لا يقبل إقراره بالنسبة للغرماء، ويقبل إقراره بالنسبة لصاحب الثوب، فيطالب به بعد فك الحجر عنه. ويقول مالك رحمه الله كالقصار والحائك، مع أن الغالب أن القصار صادق، القصار الذي يغسل الثياب، فإذا حجرنا على هذا الغسال الذي يغسل الثياب قال يا جماعة هذا الثوب لفلان، لا شك أن القرينة تدل على صدقه، ومع ذلك يقولون لا تقبل. لكن لو أن صاحب الثوب جاء يدعيه مع إقرار القصار، فهنا ينبغي أن يقال إن الإقرار صحيح وأن الثوب يعطى لصاحبه. أما على المذهب فيقول الثوب يدخل في ماله ويباع ويعطى الغرماء، ويضمن لصاحب الثوب بعد فك الحجر. نعم.
وإن تصرف في ذمته بشراء أو اقتراض أو ضمان أو كفالة صح، لأنه أهل للتصرف، والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته، ولا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء، لأن ما
حرك الغرماء
الغرماء
اعكستس
ولا يشارك أصحاب هذه الديون أصحاب هذه الديون
الغرماء
ولا يشارك أصحابه
نعم.
ولا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء لأن من علم منهم بفلسه فقد رضي بذلك، ومن لم يعلم فهو مفرط ويتبعونه بعد فك الحجر عنه. وهل للبائع
يتبعونه كذا عندك خطية
ويتبعونه
هذا والصابع هذا مصحح ومصحح غلط يتبعونه شوف الظاهر انه اراد ان يصحح يتبعوه اللي في المطبوعه يتبعونه ولا يتبعوه
يتبعونه
بدون نون
بدون ضمير
لا بضمير بدون نون
اي انا عندي مصححه هنا بالنون والضمير
بالنون والضمير صح
اي
لكن هو اراد الظاهر والله اعلم اللي عندي الآن في المطبوعة ويتبعوه وهذا غلط لأن حذف النون لا موجب له والصواب ويتبعونه غلط ويتبعونه الصحيح كتبنا عليها
ويتبعونه بعد فك الحجر عن. وهل للبائع والمقرض
من يتبعونه أصحاب الديون الذين أقر لهم بعد الحجر أي نعم.
وهل للبائع والمقرض الرجوع في أعيان أموالهما إن وجداها على وجهين أحدهما لهما ذلك للخبر ولأنه باعه في وقت الفسخ فلم يسقط حقه منه كما لو تزوجت المرأة معسرا بنفقتها والثاني لا فسخ لهما لأنهما دخلا على بصيرة بخراب الذمة فأشبها من اشترى معيبا يعلم عيبه.
والصحيح أنهما يرجعان بعين ماله. نعم لو علم أنه محصول عليه فقد فرط، أما إذا جهل وهو رجل معروف يبيع ويشتري مع الناس ثم تبين أنه محصول عليه فلا بد أن يرجع بماله. نعم.
فأشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه. وإن جنى المفلس جناية توجب مالا لزمه.
حسن المفلس يعني الذي حكم بتفليس فتح اللام.
وإن جنى المفلس جناية توجب مالا لزمه وشارك صاحبه الغرماء لأنه حق ثبت بغير رضا مستحقه فوجب قضاؤه من المال. وإن ثبت عليه حق بسبب قبل الفلس ببينة شارك صاحبه الغرماء لأنه غريم قديم فهو كغيره. فصل. الحكم الثاني أنه يتعلق حقوق الغرماء بعين ماله فليس لبعضهم الاختصاص بشيء منه سوى ما سنذكره. ولو قضى المفلس أو الحاكم بعضهم وحده لم يصح لأنهم شركاؤه فلم يجز اختصاصه دونهم. ولو جنى عليه جناية أوجبت مالا أو
جنية وجنى عندك لا أنت
لا مي مفتوح يا شيخ
خلنا نشوف العبارة كمل.
ولو جني عليه جناية أوجبت مالا أو ورث مالا تعلقت حقوقهم به وإن أوجبت قصاصا لم يملكوا إجباره على العفو إلى مال لأن فيه ضررا بتفويت القصاص الواجب لحكمة الأحياء.
الأحياء فتح همزة
لحكمة الأحياء
عندنا الهمزة في أسفل. إذن ولو جني عليه جناية بضم الجيم.
ولا يجبر على قبول هبة ولا صدقة ولا قرض.
مثال ذلك هذا الذي حجر عليه جنى عليه جان وقطع يده عمدا، اليد فيها نصف الدية، فقال الغرماء اعفوا إلى دية، قال لا أنا أريد القصاص، وهو إذا اقتص لم يحصل على
مال.
على مال، فهل يلزمونه على أن يعفو إلى المال؟ لا، لا يلزمونه، وذلك لأن الإنسان يريد القصاص للتشفي، فلا يتشفى بكونه يأخذ ديه. ها نعم، يعني حمايتهم من الاعتداء عليه.
ولا يجبر على قبول هبة ولا صدقة ولا قرض عرض عليه.
قرض
سم
ولا قرض
ولا قرض عرض عليه،
يعني قلت ولا فرض، أليس كذلك؟ شاهد المقولة. نعم.
ولا
زيادات الشيخ لنا، هل ننبه عليها أو لا؟
نعم،
الزيادات إن كانت وقعت عندنا هل ننبه عليها؟
ما هي الزيادات؟
يعني أحيانا تقع زيادة هنا لم يذكرها القارئ، فهل ننبه عليها أو يستفى بالخطيئة؟
ما هي الزائدة؟
في بداية الدرس مثلا هنا قال رواه سعيد بن منصور إلى آخره.
نعم، في أول درس.
نعم، وبعد وباع ماله.
هذه موجودة عندنا بالنسخة.
أيوة، لكنه ما قرأها قال.
إيه، لأن يمكن المطبوعة القديمة ما ذكرت. نعم.
ولا يجبر على قبول هبة ولا صدقة ولا قرض عرض عليه، ولا المرأة على التزوج، لأن فيه ضررا بلحوق المنة أو التزوج من غير رغبة. ولو باع بشرط الخيار لم يجبر على ما فيه الحظ من رد أو إمضاء، لأن الفلس يمنعه إحداث العقود، لأن الفلس يمنعه إحداث العقود لا إمضاءها، وليس للغرماء الخيار، لأن الخيار لم يشرط لهم. وإن وهب هبة بشرط الثواب لزم قبوله، لأنه عوض عن مال فلزم قبوله كثمن المبيع، ولا يملك إسقاط ثمن مبيع ولا أجرة ولا أخذه رديئا، ولا قبض المسلم فيه دون صفته إلا بإذن الغرماء لما ذكرناه. وإن ادعى مالا له،
الخلاصة أنه لا يجوز أن يتصرف تصرفا يضر بالغرماء، وأما ما لا يضر بهم فلا بأس، لأنه لم يحجر عليه لسفة حتى نقول أن تصرفه غير صحيح، وإنما حجر عليه لمصلحة الغرماء، فما أضر بهم منع، وما لم يضر بهم لم يمنع، ولهذا يصح إقراره في ذمته واستدانته في ذمته وما أشبهه.
وإن ادعى مالا له به شاهد حلف وثبت المال وتعلقت حقوقهم به، وإن نكل لم يكن للغرماء أن يحلفوا، لأن دعواهم لهذا المال غير مسموعة، فلا يثبت بأيمانهم كالأجانب، ولأنهم لو حلفوا لحلفوا على إثبات مال لغيرهم. وكذلك الحكم في غرماء الميت، إذا لم يحلف الوارث لم يحلفوا لما ذكرنا. فصل. والحكم الثالث أن للحاكم بيع ماله وقضاء دينه، ويستحب أن يحضره عند البيع لأنه أعرف بثمن ماله وجيده ورديئه فيتكلم عليه وهو أطيب لقلبه، ويحضر الغرماء لأنه أبعد من التهمة، وربما رغب بعضهم في شراء شيء فزاد في ثمنه أو وجد عين ماله فأخذها، فإن لم يفعل جاز لأن ذلك
لكن إذا زاد أحد الغرماء في الثمن وخيف منه أن لا يوفى بناء على أن له دينا على هذا المحجور عليه، ففي هذه الحال لا نقبل منه الزيادة، لأن هذه الزيادة ستعود بالنقص على بقية الغرماء، إلا إذا نقد الثمن أو أتى برهن أو ضمين. نعم.
لأن ذلك موكول إليه، ويقيم مناديا ينادي على المتاع، فإن عين الغرماء أو المفلس مناديا ثقة أمضاه الحاكم، وإن لم يكن ثقة
عندي فإن عين المفلس والغرماء بدون أو
لا أنا عندي أشياء بأو وبتقديم الغرماء على المفلس
الواو يعني اتفق الاثنان على 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 مناد ثقة.
نحط تصحيح شيء.
أما على النسخة اللي عندكم إن عين مفلس أو الغرماء حداه، لكن إذا اختلفوا فلا بد أن يتدخل القاضي. نعم.
فإن عين الغرماء أو المفلس مناديا ثقة أمضاه الحاكم، وإن لم يكن ثقة الردة، لأن للحاكم نظرا، فإنه ربما ظهر غريم آخر، وإن اختلفوا في المنادي قدم الحاكم أوثقهما وأعرفهما، فإن تطوع بالنداء ثقة لم يستأجر أو لم يستأجر لأن فيه بذل الأجرة من غير حاجة، وإن عدم بذلت الأجرة من مال المفلس لأن البيع حق عليه ويقدم على الغرماء بها
لأن المبيع
نعم
لأن المبيع حق عليه
لا المبيع البيع أحسن
ويقدم على الغرماء بها لأنه لو لم يعطي لم يناد
يعطى
لأنه لو لم يعط لم يناد وكذلك أجرة من يحفظ المتاع والثمن ويحمله ويباع كل
يعني هؤلاء مقدمون على الغرماء لأن عملهم يتعلق بنفس المال وهو للمصلحة الغرماء فلا نقول إنهم يشاركون الغرماء في الدين ويوزع عليهم بالقسط بل نقول يقدمون لأنهم يعملون لمصلحة الغرماء نعم
ويباع كل شيء في سوقه لأن أهل السوق أعرف بقيمة المتاع وأرغب وطلابه فيه أكثر فإن باعه في غيره بثمن مثله جاز لأنه ربما أداه اجتهاده إلى ذلك لمصلحة فيه ويبدأ ببيع ما يسرع إليه الفساد لأن في تأخيره هلاكة ثم بالحيوان لأنه يحتاج إلى العلف ويخشى عليه التلف ثم بالأثاث لأنه يخشى تلفه وتناله اليد ثم بالعقار لأنه أبعد تلفا وتأخيره أكثر لطالبيه فيزداد ثمنه ومن
نعم جاوبك السؤال سليم بين الآية أي هذا موسر ببعض الشيء والآية فيما إذا لم يجد شيئا إذا لم يكن عنده شيء نعم.
شيخ بارك الله فيكم، قلنا في إذا فر بدين بعد الحجر ألا فلا يدخل في الماء، لكن لو ثبت
لا يشارك الغرماء.
نعم، لكن لو ثبت الدين
إذا ثبت بدين يدخل مع الغرماء إذا كان قبل الحجر، يعني لو ثبت ببينة هذا الدين أنه ثبت في ذمته قبل أن يحجر عليه شارك الغرماء.
شيخ، من كان له دين على أحد فهل يجوز له أن يستأجره إن كان أهلا لهذه لهذا العمل؟
يعني له أن يستأجره، له أن يستأجره، وإذا انتهى قال أجرتك مثلا 5000 وأنا أطلبك 5000.
يلزم هذا العامل أن يعمل عنده؟
لكن هذا بشرط أن يكون عند هذا المستأجر عنده ما يقوم بنفقته، فإن لم يكن عنده ما يقوم بنفقته صار معسرا يجب انظاره.
هذا لا بد من مراعاة رضا العامل.
ولا بد من رضا العامل.
الشيخ
أحسن
الله لك، لو كان عليه بعض الديون عنده يعني أجل بعيد، هل كل
هل
كل الآجال يعني ينحل عند
الفلس؟ يعني معنى إذا كان بعض الديون مؤجل وبعض غير مؤجل، أو بعضه مؤجل بأطول، هذه ذكروا أنه لا يحل المؤجل، يبقى في ذمته حتى يسر الله عليه.
ومن وجد من الغرماء ومن باب التفليس، ومن وجد من الغرماء عين ماله فهو أحق بها، ومن اكترى من المفلس دارا أو ظهرا بعينه قبل الحجر عليه فهو أحق بها.
من وجد، بسم الله الرحمن الرحيم، من وجد من الغرماء ماله عين ماله فهو أحق بها، عين ماله بأن يكون باعه بالأمس سيارة وحجر عليه اليوم، السيارة ما زالت معه، والبيع بالأمس صحيح ولا غير صحيح؟
صحيح.
فهذا الذي وجد عين ماله مقدم على الغرماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به. نعم.
ومن اكترى من المفلس دارا، ومن اكترى من المفلس دارا أو ظهرا بعينه قبل الحجر عليه فهو أحق به، لأنه استحق بعينه، لأنه استحق بعينه قبل إفلاسه.
أنا عندي استحق عينه، والمعنى واحد، ما يحتاج تصريح. نعم.
لأنه استحق بعينه قبل إفلاسه فأشبه ما لو اشترى منه عبدا، وإن اكترى منه ظهرا في الذمة فهو أسوة الغرماء، لأن دينه في الذمة أشبه لأن دينه في الذمة أشبه سائر الغرماء، وإن كان في المتاع رهن أو جان قدم المرتهن والمجني عليه بثمنه.
الصواب المرتهن.
قدم المرتهن والمجني عليه بثمنه، لأن المرتهن لم يرض بمجرد
خطية هكذا مرتهن.
لأن المرتهن لم يرض بمجرد الذمة بخلاف سائر الغرماء.
نعم، ويدل عليه لأنه مرتهن. نعم.
وحق المجني عليه يقدم على حق المرتهن، فعلى غيره أولى، وإن فضل منه فضل رده على التركة، وإن لم يفي بحقه.
عندك التركة خطية، قريبة من العبارة التي تركة.
وإن فضل منه فضل،
لأن التركة إنما تكون للميت لا للمفلس، ولو قال رده في مال المفلس كان أوضح، لكن هذا مراده لا شك. نعم.
وإن لم يفِ بحقهما فلا شيء للمجني عليه، لأنه لا حق له في غير الجاني. ويضرب المرتهن مع الغرماء بباقي دينه، لأن حقه متعلق بالذمة مع تعلقه بالعين. وإن بيع له متاع فهلك ثمنه، فهلك ثمنه
أو استحق، أو استحق المبيع.
عندي إشارة إلى نسخة ولم يتضح المقصود.
ها؟ وإن بيع له متاع فهلك ثمنه
استحق.
أو استحق.
عندي فوق أو نون وقوس قوسين.
وش على هذا التصحيح وش يعني وش يقول العبارة؟
تكون العبارة فهل وإن بيع له متاع فهلك ثمنه استحق المبيع، واستحق المبيع رجع المشتري بثمنه.
استحق المبيع واستحق المبيع؟
لا، وإن بيع له متاع فهلك ثمنه واستحق المبيع رجع المشتري بثمنه.
واستحق المبيع.
نعم.
نظرنا الواو أحسن أقرب لنا واستحق. حتى نسخة.
وإن بيع له متاع وإن بيع له متاع فاستحق وإن بيع له متاع فهلك ثمنه واستحق المبيع رجع المشتري بثمنه. وهل يقدم على الغرماء؟ فيه وجهان: أحدهما يقدم لأن في تقديمه مصلحة، فإنه لو لم يقدم تجنب الناس شراء ماله خوفا من الاستحقاق فيقل ثمنه فقدم به كأجرة المنادي. والثاني لا يقدم لأنه حق لزمه بغير رضا صاحبه أشبه أرش جنايته، ثم يقسم ما اجتمع من ماله بين الغرماء على قدر ديونهم، فإن ظهر غريم بعد القسمة نقض
على قدر. طيب فإذا ضاق
حصل.
إذا ضاق ينسب الموجود للدين، فإذا كان الموجود نصف الدين أعطي كل واحد نصف دين، فإذا قدرنا أن الدين عشرة آلاف والموجود خمسة، يعطى كل واحد إيش؟ نصف دينه قل أو كثر. فمن له ألف يعطى 500، ومن له ريالان يعطى ريال، يعطى ريال. نعم.
فإن ظهر غريم بعد القسمة نقضت وشاركهم، لأنه غريم، لأنه غريم لو كان حاضرا لشاركهم، فإذا ظهر بعد ذلك قاسمهم، كما لو ظهر للميت غريم بعد قسم ماله. وإن كرى داره عاما وقد
عندنا أكرى نصف خاء نون بيان، إذا كلمة مواضحة يكتبوها نون يعني بيان.
وإن أكرى داره عاما وقبض أجرتها فقسمت ثم انهدمت الدار، رجع المقتري على المفلس بأجرة ما بقي
فلس.
رجع المقتري على المفلس بأجرة ما بقي وشاركهم فيما اقتسموه، لأنه دين وجب بسبب قبل الحجر فشارك به الغرماء، كما لو انهدمت قبل القسمة.
فصل الحكم الرابع.
فصل الحكم الرابع: أن من وجد عين ماله عنده فهو أحق بها، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. متفق عليه. وله الخيار بين أخذه أو تركه، وله أسوة الغرماء، سواء كانت السلعة مساوية لثمنها أو أقل أو أكثر، لأن الإعسار سبب للفسخ فلا يوجبه
سبب عندي ثبت سبب طيب الآن قيمة عينه، عين ماله، إما أن تكون أكثر أو أقل أو مساوية. فإذا كانت أقل، مثل أن يكون باعها بألف والآن تساوي 500، وقال أريد أن أخذها 500 وأضرب مع الغرماء بما بقي، فليس له ذلك. يقال إما أن تأخذها ولا شيء لك، وإما أن تضمن بقية المال. وإذا كانت أكثر وأراد أن يأخذها فله ذلك، بأن يكون قيمتها بأن يكون باعها بخمسة والآن تساوي 10، فله ذلك، مع أنه سوف يكون فيه إضرار على الغرماء. فلو قال الغرماء لهذا الرجل الذي وجد عين ماله: نحن ندفع لك الثمن الذي بعتها به، ودع ندخلها مع المال لأنه حتى يكثر، فالظاهر أن لهم ذلك، الظاهر أن لهم ذلك، وأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحق به يعني عند التزاحم وضيق المال. أما إذا لم يكن تزاحم ولا ضيق مال، وقيل للرجل نسلمك ما بعت به، فالظاهر أنه ليس له الحق في أن يأخذ السلعة. نعم.
ولا يفتقر إلى حاكم للخبر، ولأنه فسخ ثبت بنص السنة فلم يفتقر إلى حاكم، كفسخ النكاح بالعتق تحت العبد. وفيه وجهان: أحدهما أن الخيار على التراخي، لأنه رجوع لا يسقط إلى عوض، فكان على التراخي كالرجوع في الهبة. والثاني هو على الفور، اختاره القاضي لأن في تأخيره إضرارا بالغرماء لتأخير حقوقهم، ولأنه خيار يثبت في البيع لنقص في العوض أشبه الرد بالعيب. فإن حكم حاكم
الرد بالعيب سبق أنه على إيش؟ على التراخي. فالصواب أنه على التراخي، لكنه يضرب له أجل، يضرب له أجل بحيث لا يضرب الغرماء، فيقال أنت الآن أحق بسلعتك، ولكن يلا هل تريد السلعة أو تضرب مع الغرماء؟ قال أمهلوني، كل ما قالوا له قال أمهلوني. هل لا يمكن نقول لك يوم أو يومان، إما أن تختار هذا أو هذا؟ نعم.
اختاره القاضي. نعم. فإن حكم حاكم بسقوط الخيار، فقال أحمد رضي الله عنه: ينقض حكمه، لأنه يخالف صريح السنة، ويحتمل أن لا ينقض لأنه مختلف فيه. ولو بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها ليتركها لم يلزم.
وهذا الاحتمال أصح إذا كان الذي نقضه يعني عنده علم، ونعلم أنه فعل ذلك اجتهادا. أما إذا كنا لا نعلم أو اتهمنا هذا القاضي أنه أراد المحاباة للغرماء، فلا شك أنه لا يمكن أن يسقط الخيار. نعم.
ولو بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها ليتركها لم يلزمه قبوله للخبر، ولأنه تبرع.
هذا المثال ذكروه في باب القضاء، أن القاضي لا ينقض حكمه في هذا، ولو نقل هذا الاحتمال إلى هناك، لأنه قد يغيب عن ذهن الإنسان ما ذكره موافق هنا. نعم.
ولو بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها ليتركها لم يلزمه قبوله للخبر، ولأنه تبرع بدفع بدفع الحق من غير من هو عليه، فلم يجبر المستحق على قبوله، كما لو أعسر بنفقة زوجته فبذلها غيره، وسواء ملكها المفلس.
هذا فيه نظر، لأن كونه يأبى لا شك أن فيه إضرار على الغرماء، كذلك الزوجة إذا أعسر الزوج بنفقتها وقام بعض المحسنين وقال أنا أعطيك النفقة، فليس لها الفسق، لأنها أصبح الآن ليس عليها ضرر. فإن قالت فيه المنة، قلنا المنة ليست عليك في هذه الحال، المنة على من؟ على الزوج. فعلى هذا يكون المقيس والمقيس عليه كلاهما فيه نظر. نعم.
وسواء ملكها المفلس ببيع أو قرض لعموم الخبر، ولو أصدق امرأة مالا وأفلست قبل دخوله بها ثم ارتدت أو طلقها ووجد عين ماله فهو أحق بها، ولو استأجر شيئا فأفلس قبل مضي شيء من المدة فللمؤجر الرجوع فيه لأنه وجد عين ماله، وإن كان بعد مضي المدة فهو غريم بالأجرة، وإن كان بعد مضي شيء منها فهو غريم، لأن المدة كالمبيع ومضي بعضها كتلف بعضه. وقال القاضي له الفسق، فإن كان للمفلس زرع فعليه تبقيته بأجرة مثله. فصل. ولا يملك الرجوع إلا بشروط خمسة، أحدها أن يجدها سالمة، فإن تلف بعضها أو باعه المفلس أو وهبه أو وقفه فله أسوة الغرماء، لقوله عليه السلام من أدرك متاعه بعينه فهو أحق به، والذي تلف بعضه لم توجد عينه، فإن كان المبيع عبدين أو ثوبين فتلف أحدهما أو بعضه ففي السالم منهما روايتان، إحداهما له الرجوع فيه بقسطه لأنه وجده بعينه، والثاني لا يرجع لأنه
ثانية
والثانية لا يرجع لأنه لم يجد المبيع بعينه يشبه العين الواحدة، وإن كان المبيع شجرة مثمرة فتلفت ثمرتها فله أسوة الغرماء لأنهما كالعين الواحدة، إلا أن تكون الثمرة مؤبرة حين البيع فاشترطها المبتاع فهما كالعينين، لأن الثمرة لا تتبع الأصل فهي كالولد المنفصل، وإن نقص المبيع صفة مثل أن هزل أو نسي صناعة أو
هزل. الصواب هزل.
مثل أن هزل،
لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. نعم.
مثل أن هزل أو نسي صناعة أو كبر أو كان ثوبا فخلق لم يمنع الرجوع لأن فقد الصفة لا يخرجه عن كونه عين المال، فيتخير بين أخذه ناقصا أو يكون أسوة الغرماء بكل الثمن، وإن فقئت عينه فهو كتلف
ضعف. عندك يكون ولا أو يكون؟
أنا يا شيخ
عندي
والله الظاهر أن الرفع شيء
الرفع. طيب ما تقول في قول ولبس عباءة وتقر عيني؟
أي نعم أحب إلي من لبس الشفوف.
بس تقول كذا؟
يعني صحيح معطوف عن المصدر فيكون
بين أخذنا.
فيتخير بين أخذه ناقصاً أو يكون أسوة الغرماء بكل الثمن، وإن فقئت عينه فهو كتلف بعضه، وإن شج أو جرح أو افتضت البكر فكذلك في قول أبي بكر، لأنه نقص جزء ينقص لأنه نقص جزء ينقص قيمته، فأشبه ما لو فقئت عينه. وقال القاضي: قياس المذهب أن له الرجوع لأنه فقد صفة فهو كالهزال، ثم إن كان لا أرش له لكونه حصل بفعل الله تعالى أو فعل المفلس فلا شيء للبائع مع الرجوع، وإن كان له أرش فللبائع إذا رجع أن يضرب مع الغرماء بحصة ما نقص من ثمنه، فينظر ما نقص من قيمته فيرجع بقسطه من الثمن، لأنه مضمون على المشتري للبائع بالثمن والأرش للمفلس على الجاني.
والأرش بالرفع.
لأنه مضمون على المشتري للبائع بالثمن والأرش للمفلس على الجاني.
نعم.
شيخ
بارك
الله فيكم، قلنا لو ان ثمن السلعه زاد باذن
الله ان
ياخذها،
ثم قلنا وما الحديث فطاهر من مراد التسامح. ايش؟
لو
ان الغرماء
نعم قال
لو زادت
قيمه السلعه. نعم قال الغرماء يعطيك الثمن وان تسوي لك السلعه مع المال.
نعم.
قلنا المراد الحديث عند التسامح،
ما المراد؟ قلنا عند التسامح. يعني تزاحم الدين والقيمه، بحيث أن القيمة يقول الغرماء نريد أن تدخل، وهو المفلس يقول لا، فيتنازعون فيها تزاحم مع التنازع.
تنازع من؟
تنازع الغرماء مع المفلس، مع صاحب السلعة. مع صاحب السلعة. صاحب السلعة يقول هذا عن المال بيأخذ زاد أو نقص، وهم يقول لا، نعطيك الثمن ويدخل في المال.
هذا لو رفض صاحب السلعة فإنه يأخذها.
لا، الصحيح كما المؤلف كما سمعت يرى أن يقول قوله لظاهر الخبر كما يقول، وحنا نرى أنه ليس له الحق. نعم. توجيه للحديث أراد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن ضرر، فإن كان فيه ضرر على المفلس وعلى الغرماء فلا يمكن، يقيد بقول لا ضرر ولا ضرار. ما دام الرجل الان باعه ب 100 ريال والان يسوى 200، وش يضره اللي اعطيناه 100 ريال؟ بائع من قبل.
اما بعد، فقال الموفق، فقد قال الموفق ابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب التفليس: فصل. فإن كان المبيع زيتاً فخرقه بزيت آخر، أو لف به سويقاً أو صبغاً فصبغ به ثوباً، أو مسامير سمر بها باباً، أو حجراً فبنى به، أو لوحاً فجعله في سفينة أو سقفاً أو نحو ذلك، لم يكن له الرجوع، لأنه لا يقدر على أخذ عين ماله في بعض الصور، ولا يقدر في بعضها إلا بإتلاف مال المفلس، فلا يزال الضرر بالضرر.
عندها ولا يزال نسخة، ولا يزال
ولا يزال الضرر بالضرر.
الكلام الآن في إيش؟ في رجوع البائع بعين ماله إذا حجر على المشتري. نعم.
وإن كانت حنطة فطحنها أو زرعها أو دقيقا فخبزه أو زيتا فعمله صابونا أو غزلا فنسجه أو ثوبا فجعله قميصا أو حبا فصار زرعا أو بيضا فصار فرخا أو نوى فنبت شجرا أو نحوه مما يزيل مما يزيل.
عندك أو نوى؟
نعم.
كيف أو نوى فنبت الشجرة؟
أو نوى فنبت شجرا.
وش نوى وما ينبت الشجر؟
نعم
كيف؟ أو نوى فنبت شجرا.
ليس المراد بنوى النية التي هي عقد القلب، إنما هو حب التمر.
أي أجل، إذن يجب أن تقول أو نوى بالتنوين، لأنها منصرفة مثل هدى، هدى منصرفة. نعم.
أو نوى فنبت شجرا أو نحوه مما يزيل اسمه، فلا رجوع له لأنه لم يجد متاعه بعينه لتغير اسمه وصفته.
لتغير أحسن المخطوطة تغير.
فصل. وإن اشترى ثوبا فصبغه أو قصر.
وهذه الحكمة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول متاعه بعينه، متاعه بعينه يعني معناه ما تغير بزيادة ولا نقص ولا تغيير. نعم.
فصل. وإن اشترى ثوبا فصبغه أو قصر أو سويقا فلته بزيد، فلصاحبهما الرجوع فيهما، لأن عين مالهما قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها ولا صفتها، ويصير المفلس شريكهما بما زاد عن قيمتهما، لأن ما حصل من زيادة القيمة بالصبغ وغيره فهي للمفلس، لأنها حصلت بفعله في ملكه. وإن نقص الثوب لم يمنع الرجوع، لأنه نقص صفة فهو كالهزال، وإن لم يزد بالقصارة سقط حكمها لعدم أثرها في الزيادة. وإن اشترى أرضا فزرعها ثم أفلس، فللبائع الرجوع فيها لما ذكرنا، ويكون الزرع مبقا إلى الحصاد بغير أجرة، لأن العوض في مقابلة الأرض لا في مقابلة المنفعة، فإذا فسخ عادت إليه الرقبة دون المنفعة المستثناة شرعا، كما لو باعه أمة فزوجها ثم رجع فيها دون منفعة مضعها. فصل. الشرط الثاني ألا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا، فإن قبض بعضه فلا رجوع له، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. رواه أبو داود. ولأن في الرجوع بالباقي تبعيض الصفقة على المفلس فلم يجز، كما لو لم يقبض شيئا.
نعم
كما لو لم يقدم
لا شيئا ألحقوها.
فصل. الشرط الثالث ألا يتعلق بها حق غيره. الشرط الثالث ألا يتعلق بها حق غير المفلس، فإن خرجت عن ملكه ببيعنا أو غيره لم يرجع، لأنه تعلق بها حق غيره أشبه ما لو أعتقها، وإن رهنها سقط الرجوع لذلك، وإن تعلق بها أرش جناية سقط الرجوع، لأنه يقدم على حق المرتهن، فهو أولى بالمنع، ويتوجه ألا يمنع، لأنه لا يمنع تصرف المشتري بخلاف الرهن، فعلى هذا إن شاء رجع فيها ناقصة بعيب الجناية، وإن شاء فله وسوة الغرماء، فإن كان دين الرهن أو أرش الجناية بقدر بعضه منع الرجوع في الجميع.
إن كان دين الرهن أحسن، دين الرهن أحسن،
منع الرجوع في الجميع، لأنه معنى منع الرجوع في بعضها فمنعه في جميعها كبيع بعضها. وقال القاضي يرجع في باقيها بقسطه، لأنه لا مانع فيه، وإن كان المبيع شقصا مشفوعا ففيه وجهان، أحدهما للبائع الرجوع اختاره ابن حامد للخبر، ولأنه إذا رجع فيه عاد الشخص إليه فزال الضرر عن الشفيع لعدم شركة غير البائع.
فزال الضرر عن
الشفيع.
الله الشفيع أحسن، لأن المبيع نفسه ما فيه ضرر ولا منفعة، والمخطوط نعم.
والثاني الشفيع أحق، لأن حقه آكد بدليل أنه ينتزع الشقص من المشتري وممن نقله إليه المشتري بخلاف البائع، وإن باعه المفلس أو وهبه ثم عاد إليه ففيه وجهان، أحدهما له الرجوع للخبر، ولأنه وجد عين ماله خاليا عن حق غيره أشبه إذا لم يبعه، والثاني لا يرجع، لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه فلم يملك فسخه، وإن كان المبيع صيدا.
والله الثاني أصح، الثاني أصح، لأنه لما باعه أولا سقط حق صاحب العين، فإذا عاد في الشراء فهذا ملك متجدد.
وإن كان المبيع صيدا فوجده البائع بعد أن أحرم سقط الرجوع، لأنه تملك للصيد.